هذا لقاء جديد يجمعنا من حول الإنجيل المقدس مادة دراستنا وتأملاتنا عبر هذه الأسابيع، وإذ نحمد الله على فرصة جديدة منحنا إياها نتضرع إليه أن يكشف عن آذاننا حتى نسمع صوته يكلمنا وحتى يكشف عن بصائرنا فندرك مقاصده الإلهية لنا، وله الحمد على الدوام. انتهينا من دراسة الأصحاح السادس من الإنجيل بحسب مرقس، حيث وجدنا المسيح يذهب إلى بلدة أصله الناصرة ويتكبل من عدم إيمان أهلها. قلنا إن المجتمع في مدينة الناصرة يصور مجتمعنا العالمي اليوم، وهو مجتمع لا إيماني، مجتمع لا يؤمن إلا بالمحسوس والملموس. وكما عجز المسيح عن أن يؤتي قوة واحدة وعدم الإيمان هو الذي منعه، هكذا الروح الإلحادية والاكتفاء البشري وانصباب الأنظار نحو الإنسان تجعل الله غير قادر على أن يتدخل بشكل فاعل في حياة البشر. وإن كان الإنسان قد اختار أن يخرجه فهو لن يفرض نفسه بالقوة. ثم يرسل تلاميذه بنفس رسالة التوبة التي كان يكرز بها، أرسلهم اثنين اثنين وأعطاهم سلطانا. ثم انتشرت أخبار يسوع في كل المنطقة حتى إنها وصلت لهيرودس الملك العبد المستعبد للشهوة، وخاف هذا جدا ظانا أن يوحنا المعمدان الذي قتله قام من الموت. تحنن الرب إذ رأى الجموع الكثيرة جائعة بلا طعام، وفي نفس الوقت أراد أن يعلم تلاميذه درسا أنه إله المستحيل. وهكذا يقدم رب المجد وليمة هائلة من السمك والخبز للآلاف، الخالق الذي صنع السمك في البداية وسمح بنمو القمح الآن بكلمته يخلق الطعام للجموع. بعد ذلك يرى الرب التلاميذ في السفينة معذبين في الجث تتقاذفهم الأمواج العاتية، فتحرك إليهم ودخل السفينة وهدأ العاصفة. وهذا ما يفعله الرب لك، فهو يسمع صراخك وسط ضيقك ويراك في عذابك ويأتي إليك ليخلصك. المهم أن تلمسه لمسة إيمان. اسمح لي الآن مستمعي أن أنتقل بك إلى الأصحاح السابع من الإنجيل كما دونه لنا مرقس، الذي يحمل المغزى الرئيسي لإنجيل مرقس، وهو تقديم يسوع الخادم الذي أتى ليعمل إرادة الله. إنه إنسان الحركة الذي يناسب الرجل الروماني في تلك الأيام. هذا هو الشيء العجيب فيه كمخلص، يستطيع أن يخلص، وهو الوحيد القادر على فعل ذلك. تغييرات جذرية حصلت في حياة الأمة الداخلية نتيجة لما مروا به خلال الفترة ما بين العهد القديم والعهد الجديد، والتي تربو على 400 سنة. بعد سبي بابل تحولوا من الوثنية إلى الصراع نحو القداسة، أصبح الناموس إلها لهم، استبدلت اللغة العبرية بالآرامية في أحاديثهم اليومية، ولكنهم أبقوا العبرية في معابدهم، أصبح المعبد أو المجمع مركز حياتهم في اليهودية وفي كل مكان ذهبوا إليه. ظهرت بينهم جماعات مذكورة في العهد الجديد دون أن يكون لها ذكر في العهد القديم. سأذكر هذه الفئات على سبيل الحصر لك مستمعي، لأننا سنأتي على ذكرها خلال دراستنا للأناجيل. أولا هناك الفريسيون، كانوا الفئة المسيطرة، برزوا ليدافعوا عن الحياة اليهودية أمام التأثير الأجنبي، كانوا من المتشددين المؤمنين بالعهد القديم، وكانوا وطنيين أرادوا استعادة الملك لنسل داود. من هنا يمكن نعتهم بالمتدينين السياسيين. ثانيا الصدوقيون، كانوا من الطبقة الغنية ذات الفكر الاجتماعي التي كانت تريد التخلص من التقاليد، وبذلك كانوا يعارضون الفريسيين. الصدوقيون قريبون من الأبيقوريين المنغمسين في الملذات الحسية، والذين شعارهم كل واشرب وتمتع لأنك غدا تموت. كان الصدوقيون يحاولون التغلب على الملذات عن طريق إشباعها وإطلاق العنان لها. ثالثا الكتبة، كانوا مفسرين ناموس منذ زمن عزرة، وكانوا يهتمون بالحرف أكثر من روح الناموس. رابعا الهيرودوسيون، هذه الفئة عاشت زمن المسيح وكانوا سياسيين انتهازيين، حاولوا أن يبقوا عائلة هيرودس في الحكم ليحافظوا على قوة حزبهم. هذه المقدمة ستساعدنا لنفهم الحدث في هذا الأصحاح السابع من مرقس، والذي سنقرأ منه فورا من الآية الأولى وحتى الثالثة عشرة.
واجتمع إليه الفريسيون وقوم من الكتبة قادمين من أورشليم، ولما رأوا بعضا من تلاميذه يأكلون خبزا بأيد دنسة أي غير مغسولة لاموا، لأن الفريسيين وكل اليهود إن لم يغسلوا أيديهم باعتناء لا يأكلون، متمسكين بتقليد الشيوخ، ومن السوق إن لم يغتسلوا لا يأكلون، وأشياء أخرى كثيرة تسلموها للتمسك بها من غسل كؤوس وأباريق وآنية نحاس وأسرة. ثم سأله الفريسيون والكتبة: لماذا لا يسلك تلاميذك حسب تقليد الشيوخ بل يأكلون خبزا بأيد غير مغسولة؟ فأجاب وقال لهم: حسنا تنبأ إشعياء عنكم أنتم المرائين، كما هو مكتوب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا، وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس، لأنكم تركتم وصية الله وتتمسكون بتقليد الناس، غسل الأباريق والكؤوس وأمورا أخرى كثيرة مثل هذه تفعلون. ثم قال لهم: حسنا، رفضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكم، لأن موسى قال: أكرم أباك وأمك، ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا. وأما أنتم فتقولون: إن قال إنسان لأبيه أو أمه قربان أي هدية هو الذي تنتفع به مني، فلا تدعونه فيما بعد يفعل شيئا لأبيه أو أمه، مبطلين كلام الله بتقليدكم الذي سلمتموه، وأمورا كثيرة مثل هذه تفعلون.
كان تأثير المسيح قويا لدرجة دعت هؤلاء الناس أن يتركوا أورشليم ويذهبوا وراءه إلى الجليل، بل ويعبر نهر الأردن إلى المدن العشر أو الديكابوليس. هناك أزمة تحدث بسبب المسيح. تجمع الكتبة والفريسيون حوله. كانت مواجهة على وشك أن تتم بين الرب يسوع وأتباعه والفريسيين وأتباعهم. المجموعة الأولى تتكون من أصدقائه المحبين له، والمجموعة الثانية من أعدائه الساعين لتدميره. هكذا الأمر دائما مع المسيح، هناك الذين يؤمنون به وهناك الذين يرفضونه. ترى أنت مستمعي في صف من؟ هذا ما يهم. السؤال ليس في أي كنيسة أنت عضو أو أي طقس مارست، بل ماذا عن علاقتك الشخصية بالمسيح؟ هذا هو السؤال الأهم. هذه كانت مهمة لهم من أورشليم، حيث أرسلوا للتجسس عليه ولنصب الفخاخ له. والطريقة التي دافع بها الرب عن نفسه تثبت لي وتؤكد حقيقة لاهوته. كانت شهادة أعدائه: لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا. مستمعي العزيز، قد يصطدم كل جديد بأرض الواقع، ولا أحد يقدر أن يتنبأ بالنتائج، وحتى على مستوى الأبنية يلزم الهدم أو الحفر قبل التشييد والبناء، فكم بالحري مع العادات والأفكار والاتجاهات. من هذا التصور، لا بل من هذا الواقع، نقول إن تعاليم المسيح حملت في طياتها ثورة على الماضي على مختلف المستويات. تفسيراته لوصايا الشريعة من المحبة والرحمة والغفران أخرجت إلى العيان تعصب الفرق الدينية اليهودية ضد غير اليهود، والمكانة التي جعلوها لحرف الوصية لا لروحها. من هنا كان المسيح أشبه بعاصفة مفاجئة زعزعت أركان مناصبهم وأقلقت مضاجعهم، وفوق ذلك بدأ الشعب بترك كل أكداس الماضي ومعتقدات الآباء والجدود لكي يؤمنوا بالمخلص. الجديد يصطدم بأرض الواقع فيولد الانفجارات متلاحقة. كانوا يغسلون الأواني والموائد مما زاد العبء على الناس، ويمكن للمرء أن ينخرط في طقوس التدين لدرجة ينسى فيها القصد الأساسي وهو العلاقة الشخصية مع الله. برأيك مستمعي، ما الذي ينفع أكثر ما ينفع؟ المسيح أم التدين؟ أترك لك عناية الإجابة عن هذا السؤال. لماذا لا يسلك تلاميذك حسب تقليد الشيوخ بل يأكلون خبزا بأيد غير مغسولة؟ هذه التهمة ضد التلاميذ كانت في الحقيقة موجهة ضد يسوع شخصيا، لأنهم كانوا أتباعه. لاحظ كيف يتعامل معهم الرب ولم يكن رقيقا البتة. حسنا، تنبأ إشعياء عنكم أنتم المرائين، كما هو مكتوب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. المرائي في الحقيقة ممثل يلعب دوره، وقد كانت تستخدم أصلا هذه اللفظة للممثلين على المسارح، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. لابد من تدخل القلب في الموضوع. تصبح العبادة فارغة إذا ما أصبحت قواعد البشر بديلا لكلمة الله. نعم، كانوا يستبدلون كلمة الله بتقاليد البشر. قد يكون التقليد جيدا في حد ذاته، ولكنه إذا حل محل كلمة الله فيصبح شرا خطيرا. ثم يعطيهم مثالا لما يفعلون. أمرهم موسى بتكريم الأب والأم، أما التقليد فقد سمح لهم التهرب من مسؤوليتهم تجاه والديهم عندما يصبحون في عوز ومتقدمين في السن بحجة التبرع للهيكل. كان يقول إن التقليد يتخالف مع قصد ناموس الله الذي يدعو لإكرام الأب والأم. الأحجية القديمة الجديدة تقول: أيهما أسبق، البيضة أم الدجاجة؟ ونقول قياسا على ذلك: أيهما أسبق، النفس الإنسانية أم الشر؟ بمعنى أيهما يلد الثاني؟ وهل يولد الإنسان ونفسه شريرة من الداخل؟ أم أنه يتعلم الشر من مجتمعه؟ اختلفت آراء الفلاسفة، إذ منهم من يؤمن بأن الإنسان في أصله صالح، ولكنه كالعجين الطري يقبل ما يطبع فيه وعليه ويتقسى وهو يحمل الشكل الذي طبع. آخرون يقولون: لا، بل نفس الإنسان هي شريرة رغم مظاهر الصلاح التي قد تبدو عليه. الذي يفصل الموضوع هو كلام المسيح هنا الذي قال للجمع: ليس شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه، لكن الأشياء التي تخرج منه هي التي تنجس الإنسان. الرب يفرق بين الخارجي والداخلي ويشير إلى ما هو حقيقي. يقول إن التدين ليس شيئا تمارسه أو طعاما أو شرابا. أما تفهمون أن كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى الجوف، ثم يخرج إلى الخلاء، وذلك يطهر كل الأطعمة. دعنا نلقي نظرة على ما يخرج حقيقة من الإنسان: زنا، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل. أؤكد لك مستمعي أنك إذا اشتريت جريدة الصباح في الغد وتصفحتها لوجدت أن هذا ما يخرج من الإنسان خلال 24 ساعة في يومه. والآن إلى الآيات من 24 إلى 30 من الفصل السابع من إنجيل مرقس.
ثم قام من هناك ومضى إلى تخوم صور وصيداء، ودخل بيتا وهو يريد أن لا يعلم أحد، فلم يقدر أن يختفي، لأن امرأة كان بابنتها روح النجس سمعت به، فأتت وخرت عند قدميه، وكانت الامرأة أممية وفي جنسها فينيقية سورية، فسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وأما يسوع فقال لها: دعي البنين أولا يشبعون، لأنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فأجابت وقالت له: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تحت المائدة تأكل من فتات البنين. فقال لها: لأجل هذه الكلمة اذهبي، قد خرج الشيطان من ابنتك. فذهبت إلى بيتها ووجدت الشيطان قد خرج والابنة مطروحة على الفراش.
هل يتصف المسيح بالنزعة العرقية والتمييز العنصري؟ ولكن المسيح دخل بيتا وهو لا يريد أن يعلم أحد، أي أن خطته حسب الظاهر لم تكن لإثارة أي نعرات طائفية لا في الجانب اليهودي ولا في غيره، ولكن هذه المرأة تظهر إيمانا وتمسكا غير عادي بالمسيح حتى إنه لا يفشل مطلبها فيشفي ابنتها. إذن لماذا يقول لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب؟ لا لشيء إلا بحسب خطته والبرنامج الزمني الذي وضعه الله. كان الباب لم يفتح بعد على مصراعيه لدخول الوثنيين إلى الإيمان المسيحي. هل لو فتح الباب مباشرة، هل كان سيحدث ثورة عند اليهود عليه وعلى أتباعه ولا يتمم بذلك خطة الخلاص والفداء؟ ربما، لا بل هذا جائز جدا من الأوضاع التي سادت يومها. المسيح لم يقصد أن يحقر المرأة إطلاقا، إنما بسؤاله هيأ الفرصة للمرأة لكي تبين إيمانها وشدة تمسكها به، وهي لم تمتنع أمام كل الظروف المعاكسة أن تؤمن بالمسيح وتعترف به. نعم يا أخي، المسيح لم يرى مانعا من أن يمد يد الرحمة لمن صاحب الإيمان صلاته. كما قلت، المسيح لن يوضع في صندوق مهما كان، عقائديا أم طائفيا أم عرقيا، حتى في صندوق الجدولة الزمنية. فها هو عكس إرادته الواضحة في أن يختفي، ها هو يتجاوز إرادته ويستجيب لطلب الإيمان. ترى مستمعي، هل حاولت أن تضع المسيح في قالب خاص؟ هل تقول إنه للمسيحيين فقط؟ أو إنه للغرب دون الشرق؟ أو إنه محدود بالزمان الذي عاش فيه ولا حول له ولا قدرة الآن؟ يؤسفني أن أقول لك، إن كان هذا موقفك فأنت أيضا مخطئ، وسيأتي اليوم حين سيفجر المسيح ويحطم بأسلوبه كل جدار إنساني وضع من حوله، ليؤكد لنا ثانية أنه هكذا أحب الله العالم، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. سنقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح السابع من إنجيل مرقس. تفضلي يا ميسون.
ثم خرج أيضا من تخوم صور وصيداء وجاء إلى بحر الجليل في وسط حدود المدن العشر، وجاءوا إليه بأصم أعقد وطلبوا إليه أن يضع يده عليه، فأخذه من بين الجمع على ناحية ووضع أصابعه في أذنيه وتفل ولمس لسانه ورفع نظره نحو السماء وأن وقال له: افتح، أي انفتح. وللوقت انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيما، فأوصاهم أن لا يقول لأحد، ولكن على قدر ما أوصاهم كانوا ينادون أكثر كثيرا، وبهتوا إلى الغاية قائلين: إنه عمل كل شيء حسنا، جعل الصم يسمعون والخرس يتكلمون.
يترك يسوع صور وصيداء ويجول في المدن العشر في طريقه إلى بحر الجليل. المدن العشر موجودة شرقي نهر الأردن، نذكر منها اليوم عمان عاصمة الأردن، وجرش، ودمشق عاصمة سوريا، وغيرها من المدن. حالة هذا الرجل دعت يسوع يستخدم معه هذه الطريقة، وهذه المعجزة وسعت من مدى أفق خدمة المسيح. في هذا الوقت كان الضغط على يسوع من الناحية البشرية يزداد، ولكن بالرغم من كل هذه الضغوطات وأعباء الجموع ومتاعب الأوقات والأيام الطويلة المضنية، قيل عنه إنه عمل كل شيء حسنا، ونحن نوافق على ذلك ونقول آمين. صديقي، ما زال المسيح يفعل كل شيء حسنا اليوم، فهل تثق به؟